في سبيل الله، فليكن هذا تسلسل
والمستضعفين الذين توفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يكفي ولا
كبير؟
فأولئك النساء والولدان الذين لا يجدون الذين لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سبيلا. أعوذ بالله من الشيطان. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما.
فبارك الله فيك. الهجرة أنواع كثيرة وكثيرة جدا. تبدأ الهجرة في سبيل طلب العلم، وطلب العلم كما تعلمون قسمان، عيني وكفائي. فلو أن رجلا خرج لطلب العلم الكفائي مهاجرا، فما بالك إذا خرج لطلب العلم العيني يكون مهاجرا. فالذي يخرج من بلد لينجو بدينه، لا أقول بنفسه من الموت، بدينه لينجو بخلقه المسلم، من الذي يقول هذا غير جائز يا جماعة؟ من الذي يقول لا يجوز وحرام عليه أن يخرج؟ والأمة المسلمة وتوارثت في عقيدتها استمرار الهجرة كاستمرار الجهاد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أنا أريد الآن أن أذكر هنا بحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ليتذكر الإخوان الحاضرون الآن أن الهجرة من أرض إلى أرض فقط. نعم،
الهجرة هي الانتقال من بلد الشرق إلى بلد الإسلام، ولا الهجرة الانتقال من بلد الشرق إلى بلد
الإسلام. جزاك الله خير. الهجرة تكون من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومن بلد مسلم منحرف إلى بلد مسلم غير منحرف، وهذا الذي أردت أن أذكر الحديث لهذه المسألة. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، يعني على متعبد جاهل، فذهب إليه وقال: أنا قتلت 99 نفسا وأريد أن أتوب، هل من توب؟ قال: قتلت 99 نفسا، تريد أن تتوب؟ لا توبة. فأكمل به عدد 100. لكن الرجل جاد في طلبه سبيلا للخلاص من جرمه، فما زال يسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم. فأتاه وقال له: إني قتلت 100 نفس بغير حق، فهل من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء، أرض شريرة، يساعدون القائم في تلك الأرض من باب العدوى على أن يصبح شريرة، فاخرج من تلك الأرض إلى الأرض إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. فخرج الرجل، وتجاوبه مع رأي هذا العالم دليل أنه كان حريصا فعلا على التوبة. في أثناء الطريق لتظهر حكمة الله عز وجل وشرعه في عباده جاءه الأجل، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. هؤلاء يقولون: هذا من حقنا، قتل 100 نفس، إذن بدنا نخرج منه بكل شدة بكل قسوة. ملائكة الرحمة تقول: هذا رجل خرج مهاجرا، تائبا إلى الله عز وجل فنحن أولى به. فأرسل الله إليهم ملكا حكما بينهم فقال لهم قيسوا ما بينه وما بين كل من القريتين، القرية التي فسق فيها والقرية الصالح أهلها، قيسوا ما بينه وبين القريتين فإلى أيهما كان أقرب فألحقوه بأهلها، فوجدوه أقرب إلى القرية الصالح أهلها بمقدار ميل الإنسان في مشيته، لأن الإنسان ما بيمشي هكذا. فتولته ملائكة الرحمة. هذا الرجل هاجر ليس من بلاد الكفر لكن من بلاد أشرار. وهل تظنون أن فلسطين الآن باحتلال اليهود لها هي يعني بلاد خير ولا بلاد شر؟ قد يقول بعض الناس أن هذه بلاد خير في الأصل، نحن نقول نعم، لكن أرجو أن تروا قريبا في بعض الكتابات نقلا لفصل من كلام ابن تيمية رحمه الله. هناك كلمة يستعملها الصوفيون حينما يريدون أن يمجدوا صوفيا من صوفيهم، شبيصوا بالعارف بالله، وقد يكون هو جاهل وقد يكون مخالف للشريعة مخالف للسنة، لكن الحقيقة إذا أردنا أن نستعمل هذه اللفظة وأن نضعها في موضعها فالعارف بالله هو مثل ابن تيمية، لأنه يأتينا بفهم من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله ما نجده في كثير من علماء الفحول الكبار. هو يقول يذكرني بالمثل الشامي: الأرض بالسكان وليست بالحيطان ولا الجدران، الأرض بالسكان. يقول مكة مع أنها أفضل بلاد الله كما جاء في الحديث الصحيح أن الرسول لما عزم على الهجرة منها إلى مكة قال: أما إنك من أحب بلاد الله إلى الله ومن أحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فهي من أفضل بلاد الله، لكن يومئذ لما كان سكانها مشركين خرج منها. ليه؟ لأن الفضيلة ما تجعل السكان الذين هم أبعد الناس عن الفضيلة فضلاء. وما أحسن ما رواه الإمام مالك في الموطأ أن أبا الدرداء رضي الله عنه كتب خطابا إلى سلمان الفارسي، أبو الدرداء في الشام الأرض المباركة، وسلمان الفارسي في العراق، حيث قال عليه السلام: هناك الزلاجل والفتن. كتب أبو الدرداء إلى سلمان: أقدم إلينا إلى أرض المقدسة. فكتب إليه كلمة مختصرة: أما بعد، فإن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. فأهل مكة لما كانوا مشركين خرج منها الرسول عليه السلام إلى مكة وهي إلى مدينة وهي، أرجو لا تسجل هذه كتلك. يا أستاذ أنا قلت الآن إلى مكة، خطأ لفظ لسان سبق لسان. الشاهد خرج من البلد الأفضل إلى البلد الفاضل. لماذا؟ لأن أهلها كانوا فاضلين. فإذا القضية ما هي قضية أنه بلد فاضل، لا، وإنما إذا كان الاستيطان لهذا البلد يحقق الفضيل المرجو من هذا البلد فالزمها واقطن فيها. يضرب مثلا يقول: الشخص الواحد قد يكون كافرا فبحل الإيمان في قلبه يصير إنسان مؤمن، وهو جسد واحد. وبالعكس قد يكون مسلما ثم يرتد عن الإسلام فيصبح كافرا. إذن القضية مش قضية مادة، قضية معنى. فيلاحظ إذن في أي بلد إذا كان مثل بيت المقدس مثلا الذي احتله اليهود، هذا له فضيلته، لكن هذه فضيلة ذهبت أدراج الرياح حينما احتلها هؤلاء اليهود وفرضوا النظام الكافر على المسلمين وبدأوا ينشرون رذائلهم وفسقهم وفجورهم. وهذا ظهر مع الأسف في كثير من الشباب. وحسبكم أن بعض المسلمين اليوم نواب في البرلمان اليهودي، تعرفون هذا ولا لا؟ فالمقصود بارك الله فيكم، الهجرة ماضية إلى يوم القيامة بكل معانيها. تفضل يا أستاذ. تفضل يا أبو علي. نعم.
هذه الأموال، هذا الربا في حالة رفع المودع الاستفادة منه، تحول هذه الأموال الربوية إلى دع التنصير والكلام. وبلغنا فيما بلغنا أنه بلغ قيمة هذه الأموال التي حولت إندونيسيا فقط 800 مليون دولار. كويس، فما السبيل لهذه الأموال؟ ماذا يفعل لها؟ إلى تصريفها.
غيري أنا وأنا المعذب فيكم فكأنني حبابة المتنزلين. ماذا نفعل يا أبو عبد الله؟ سبحان الله. يعني تصور المشكلة هذه، تكفي المسلم العاقل والمسلم حقا أن لا يودع ماله في البنك، لأن هذا الإيداع هو تقوية للأعداء. و هذا الرقم الخيالي أكبر دليل على ذلك. فأنا بقول لبعض الناس، فلان ماله كله ربا والآن يريد أن يتوب، شو الحل؟ بقول سبحان الله، واحد يرمي نفسه من قمة الجبال إلى سفل الجبال بل إلى الوادي ويقول يا شيخ أغثني، هل كان هذا قبل هذا؟ هل كان هذا قبل هذا؟ فأنا أقول ربنا عز وجل يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإذا قيل بلغة العواطف بهذه المليات قوة للكفار، طيب أنسيتم أنكم أنتم السبب؟ فالآن هم يتناسون كونهم السبب، ثم يريدون حل المشكلة على أساس الاستفادة من هذه الأموال المحرمة. نحن نقول قد كان ما قد خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون. ما العمل في هذا المال؟ نحن نقول بشرط أن الذين يسألون هذا السؤال يتوبون إلى الله عز وجل توبة نصوحة ويسحبون رؤوس أموالهم ومعها الربا الذي يسمى بغير اسمه سائلة، ولا ينتفعون من هذا الربا بقرش واحد، وإنما يحققون به مرافق عامة للمسلمين، لكن بشرط أن لا يعودوا إلى مثلها أبدا. وأنا في اعتقادي أن هؤلاء الذين يجسمون هذه الصورة بحق أو بباطل ليس هذا من شأنه، لا يريدون أن يتوبوا وإنما يريدون أن يستمروا. إذن يجب أن نعرف كيف تؤكل الكتف. فإذا سئلنا هذا السؤال نقول لهم قبل كل شيء توبوا إلى الله ثم اسحبوا هذه الأموال الرأس والربا، ولا تنتفعوا بالربا ولا بخرش واحد، وإنما أصرفوه في المرافق العامة. بسم الله.
شيخنا السلام عليكم.
السلام. بأمان الله ونحن بكم لاحقون إن شاء الله.
يعني إيش يعمل في المطلق؟ يسر على المسلمين يعملوا في الأماكن العامة، يحطوا في الأماكن العامة مثلا.
كأنك ما كنت معنا.
لو يقول هو شيخنا
بارك الله فيك، أنا أجبت مرافق تصرف الأموال الربوية في المرافق العامة. تفضل يا أبو أحمد.
هل
هناك
رهان؟ يعني
فيه رهان لكن في الدولة المسلمة مو هذا. لما تكون قائمة الدول المسلمية في رهان.
عن أبو بكر وهل صحيح أبو بكر رضي الله عنه
صحيح
راح مع أبو
بكر صحيح نعم غيره
في بعض البلاد لا يمكن أن تضع ما ولا تقول عرضة للطهر
لو غيرك قالها لو غيرك قالها
صلينا ان شاء الله مع بعض تبارك فيك رب ويزيد الخير صلي المغرب من خافت مني من خافت مني
نصلي المغرب ان شاء الله
من خافت مني اظن انه ما فيش كلام عن الجواب من خافت منه وبعدين ما عاد تسلم الشيخ
الله أكبر كل يوم استعد أكون بخدمتك يوميا
الله يبارك فيك
لحي الشباب الطيبين صلي المغرب مع بعض إن شاء الله
لماذا قلت له ويوفى صلاة
إن شاء الله
لأن هذه المقولة قال ما سمعنا قيض لي أن أسافر منذ 20 سنة في سبيل الدعوة إلى بعض الدول الأوروبية ومنها بريطانيا هناك حينما كنا نعقد جلسة علمية أريدني مثل هذه الأسئلة يا أخي نحن غرباء هنا ونعمل ونعيش ونكسب بعض الأموال فنحن مضطرون إلى أن نودي هذه الأموال في البنك وإلا كنا عرضة ليس فقط ليصرف مالنا بل ليقضى علينا نحن أنفسنا فأنا أقول والله مؤسف جدا جدا أن المسلمين يتناسون لعل الأخف أن نقول ينسون لكن يمنعني من ذلك أنهم يمنعني أن أقول ينسون وألح على قول يتناسون أنهم يزينون جدر بيوتهم بآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إذن هذه الآية ليست منسية إذن هم يتناسونها يتناسونها عملا ويزينون بها جدور بيوتهم عملا فأقول أين هؤلاء المسلمين كيف نسوا هذه الآية وما يدندن حولها من نصوص ومن أحاديث نبوية أنا أقول أي الرجلين أرضى عند الله أولا ثم آمن على نفسه وعلى ماله ثانيا الذي يتقي الله أم الذي يعصي الله قولوا الآن قولوا لو غيرك قالها من هو طيب إذا نحن ما علينا إلا أن نحقق تقوى الله في قلوبنا ثم الله يحفظنا في ذواتنا وفي أموالنا أيضا لكن أين تقوى الله لعل بعض إخواننا قرأوا معنا في صحيح البخاري حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه وجزاه عن الإسلام وعن السنة خير الجزاء لأنه بحق حافظ الصحابة الوحيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك رجل يسلف الناس يقرضهم قرضا حسنا فجاءه رجل قال له أسلفني 1000 دينار قال هات الكفيل قال الله الكفيل قال هات الشهيد قال الله الشهيد فنقده 1000 دينار مش ورق ولا ورق وإنما ذهب أحمر وتواعد على يوم الوفاء وأخذ الرجل 1000 دينار وخرج ضاربا في البحر أنا اليوم الموعود فوجد نفسه غير مستطيع ليكون عند الداعي فماذا فعل ستقولون معي وأنا قلت وتراجعت فعسى أن تكونوا معي في القول أولا ثم في التراجع ثانيا ستكون هذا رجل أهبل مجذوب لا عقل عنده، لأنه فعلا فعل فعل غير العقلاء. أخذ خشبة فحفرها ونخرها ودك فيها أهل دينار وأحكم حفظها، ثم جاء إلى ساحل البحر قال: اللهم أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، وألقى الخشبة في البحر. هذا ليس جنونا؟ هل أحد منا يقول هذا؟ لا. ليه؟ لأنه خلاف النظم الشرعي والكونية في أنه واحد. لكن الله الذي يعلم ما في القلوب والصدور يعرف أن هذا الرجل مخلص يريد الوفاء، لكن لا سبيل له للوفاء. فالله عز وجل يأمر الأموال أن تأخذ هذه الخشبة إلى بلد الرجل الدائم، والرجل بانتظار المدين في اليوم الموعود، لكن ما جاءه المدين، وإذا به رأى هذه خشبة تتلاعب بها الأمواج بين يديه، فأخذها وجدها واجنة ثقيلة، أخذها للبيت كسرها ونهارت إيش الدينار غريب. ثم جاء المدين، انظروا هذا مش أجدب، هذا رجل صافي سرير، لأنه لو كان غير ذلك كان بقاضي بيقول له أنا أرسلت لك بالبريد السريع، كلام فاضي هذا. تجاهله لذلك ونقده 1000 دينار، صار هو دافع 2000 دينار. الدفعة الأولى غير شرعية ولا قانونية ولا أي شيء. الرجل الدائن يذكرنا بالمثل إن الطيور على أشكالها تقع. أيضا الرجل صافي سريرة يذكر له قصة الخشب الدائم، يقول له: والله أنا هذا الذي فعلته لأنه دركني الوقت وشعرت أنه ما أستطيع أن آتيك في اليوم الموعود ففعل كذا وكذا. قال: بارك الله لك في مالك، وعاد له 1000 دينار. من يفعل اليوم هذا؟ يحصل 1000 دينار في طريقة ما أحد يطلع عليها، ثم يعيدها بعد أن يسمع الجواب من الفاعل، فيصدق أحدهما الآخر ولا يكتم حديثا. ذلك هو تقوى الله عز وجل. ولذلك سخر الله لهذا المتقي البحر. فنحن الآن نخشى أن نضع المال في مكان لا يعلم أحد إلا الله، أنه يجي اللص، كأنه أنا قلت هذا في لندن، كأنه أنتم واضعين راية هنا في كنز يا جماعة وصاحبه فلان، سبحان الله من يفعل هذا؟ فأنت تتخذ الأسباب الممكنة واتكل على الله عز وجل، فالله حافظك ومن يتق الله يجعل له مخرجا إلى آخره. حديث ثاني أيضا في صحيح مسلم، الأول في صحيح البخاري، لكنه أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض، إذ سمع صوتا من السحاب يقول: اسقي أرض فلان. عمره ما صار في التاريخ من آدم إلى اليوم أنه نسمع صوت حتى من الطائرة الهليكوبتر، ما بيصل هذا الصوت إلى الأرض. سمع صوتا من السحاب يقول للسحاب: اسقي أرض فلان باسمه. كان مثلا يمشي السحاب هكذا راح كذا، فمشي هو مع السحاب بيشوف العجوبة هذه، وإذا بالسحاب يمطر أرضا حديقة معينة، يطل عليها يرى رجلا يعمل في أرضه، يسلم عليه وبيسميه باسمه، يرد عليه السلام، بيشوف رجل غريب عن الأرض، بيقول له، بيسأله: من أين؟ شو خبرك؟ شو كذا؟ بيقول له: والله أنا كنت ماشي فسمعت صوتا من السحاب اسقي يا رسولان فجئتك. وإذا السحاب يمطرك أنت دون ما حولك من الأراضي. بما ذاك؟ قال: والله لا أدري، لكن أنا عندي هذه الأرض أزرعها أحصدها أجعلها أثلاثا ثلاثة، ثلث أعيد إلى الأرض، ثلث أنفقه على نفسي وأهلي، الثلث الثاني أتصدق فيه على الفقراء والمساكين. قال: هذا هو، أي هذه التقوى التي بها استحققت من الله عز وجل أن يسخر لك السحاب. وين نحن يا جماعة؟ نبرر معاصينا وذنوبنا بمخالفة تقوى ربنا عز وجل. هذا هو سبيل المشركين، سبيل المجرمين، سبيل الماديين الأوروبيين الذين قال فيهم رب العالمين في صريح القرآن الكريم، لكن الخطاب لمن؟ إلينا. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق منهم من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأصبحنا نقلد الأوروبيين الذين هذا وصفهم، لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، فنحن كذلك نفعل. هذه البنوك بضاعة أجنبية أوروبية استعمروا بلادنا، فجاءوا بكل رذائلهم وقوانينهم الكافرة بالإسلام وزرعوها في أرضنا وأنبتوها نباتا حسنا وأكلنا نحن منها حنظلة حنظلة مرة صعبة. لماذا؟ لأننا لا نتقي الله. لذلك نحن ننصح كل مسلم من أغنياء المسلمين، نذكرهم بمثل هذا الكلام وبحديث عليه السلام: عاقبة الربا إلى قل. لا ينغش أبدا الغني إذا كان ماله قد اكتسبه بطريق غير شرعي، بطريق ربوي، فإن عاقبة الربا إلى قل. يكفيكم أن الله عز وجل يخبر الذين يتعاطون الربا بأنهم يحاربون الله ورسوله، ومن كان محاربه هو الله هل يكون منتصرا أم يكون قتيلا؟ لا شك أنه يكون قتيلا. إذن علينا أن نتقي الله عز وجل ونتعاطى، لا أقول نتقي الله ونتواكل، لا، نتقي الله ونتخذ الأسباب المشروعة في كل أمور حياتنا ومنها في المحافظة على أموالنا. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله تعالى.
سؤال أخونا أبو عمر في حدث هو بعض الكلمات من سؤاله، في أحد العلماء عندهم هناك أفتى بجواز أخذ هذه أموال الربا في الوقت الذي يحتاج هذا المال المجاهدون في أحد البلدان الأخرى، قال هذا يعني يكون خيرا وأثنى عليه كثير من طلبة العلم هناك، فهو حمل هذا السؤال وأبلغني إياه، وكان يحب أن يرى هل فتوى الشيخ أن المجاهدين يحتاجون إلى هذا المال أفضل من أن يضع هذا المال في الأماكن العامة في الوقت الذي تقاعص كثير من بلدان المسلمين عن إعطاهم مدهم بالسلاح وما إلى ذلك.
لو تأملت فيما قلت لوجدت كلامك فيه خطأ، لكن المعنى المقصود واضح. قلت هل يحتاجون؟ أنا أقول لك هل يحتاجون، لكن أنت تريد أن تقول هل يجوز لهم أن يأخذوا هذا المال. أنا على ضوء ما سمعت آنفا وما أكرره دائما وأبدا، المال الحرام لا يمدح المسلمين أبدا، ولا يكون ذلك وسيلة للجهاد في سبيل الله. ثم أين الجهاد يا جماعة؟ نحن نغرب أنفسنا. إذا لم تتعاون الدول الإسلامية وتعلن الجهاد حقا في سبيل الله فليس هناك جهاد. نحن عم نشوف الجهاد الذي يقوم في هذه الأرض ولا في تل، شو العاقبة؟ هاي الجهاد الأفغاني شو نتيجته؟ أديش أمدوهم الأموال، بعضها حرام وبعضها حلال والآخري، والعاقبة على النظام العسكري مكانك راوح. صحيح قد يكون بعض الشرع وبعض، لكن ما كانوا ينشدونه من الجهاد إقامة الدولة المسلمة هيهات هيهات. لماذا؟ لأن المسلمين كما أقول وأنا دائما وأبدا ما أقاموا الحكمة العصرية لأحد الدعاة الإسلاميين رحمه الله: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. فهؤلاء المسلمون الذين يجاهدون ما أقاموا دولة الإسلام يعني عقيدة الإسلام وأحكام الإسلام في نفوسهم حتى يتمكنوا من إقامتها في أرضهم. لذلك فنحن منكون تحت المطر ونصير تحت المزرعة، منكون في مشكلة نقع في مشكلة أكبر. وهذه فتوى ما أدري والله هل هذه فتوى يقولها عالم وهو فعلا عالم بالكتاب والسنة، وبأنه الكتاب والسنة لا يقول الغاية تبرر الوسيلة. هذا الذي يقول أن هذا المال يؤخذ، الله أكبر. أنا سأقول ما هو نتيجة لو فرضنا أن علماء المسلمين أجمعوا على هذه الفتوى. هناك حكمة كنت قرأتها في بعض الأناجيل ولعلها من الحكم التي تكلم بها عيسى عليه السلام، لأنه ليس كل ما في الإنجيل محرف. يقول بأن عيسى عليه السلام كان يعظ يوما الحواريين فذكرهم بأنه سيأتي أنبياء دجالون وأنه يأتي نبي آخر الزمان محمد ابن عبد الله، فسألوه كيف نعرف النبي الصادق من النبي الكاذب؟ قال من ثمارهم تعرفونه، من ثمارهم تعرفونه. يعني لما بيكون الرجل يدعي النبوة، يا أخي إذا كان صادقا سترى ثماره يانعة. أكبر مثال نبينا عليه السلام كيف أخرج العرب من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد إلى آخره. فمن ثمارهم تعرفونهم. أنا الحقيقة هذه الحكمة نفعتني. أنا حينما أجد قولين في مسألة واحدة، حينما تسد أمامي طرق الترجيح المعروفة عند العلماء أنظر شو ثمرة هذا القول وثمرة القول الآخر، فأرجح بالنظر إلى ثمرة أحد القولين على القول الآخر. فهنا نقول لو فرضنا لا سمح الله أن علماء المسلمين المشهود لهم اليوم على الأرض الإسلامية بالعلم والصلاح والتقوى أجمعوا لا سمح الله على مثل هذه الفتوى، ترى هذه الفتوى تشجع على إيداع الأموال التي تثمر هذه الثمرات من الربويات أم تقلع الناس عن الاستمرار؟ شو بتكون الآثار؟
تشجع.
كيف يقول قائل إذا نحن هذه الربويات ننفقها في سبيل الجهاد في سبيل الله؟ هذا معناه يا مسلمون استمروا في إيداء أموالكم في البنوك لأنكم ستستثمرون ما تسمونه بالفوائد في سبيل الجهاد في سبيل الله. الله أكبر. الرسول خطب يوما فقال يا أيها الناس اتقوا الله، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. ثم نحن نزعم بدنا نجاهد في سبيل الله وبالمال الحرام، والذي يؤدي على أو إلى الاستمرار في معصية الله، الذي يؤدي إلى الاستمرار في محاربة الله ورسوله بالربا، هذا جهاد. فأين تذهبون؟
يعني كيف الواحد يطعم ماله الحرام على نفسه، حرم على نفسه يطعمه لأخوه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه.
صدق رسول الله.
ما عبد الله الحبشي لم نراها إلى الآن، هل تفكر في عدد
ما كان هناك في دمشق؟
كيف
لم يكن هناك في دمشق من يحتب بالتسجيل كما هو الشأن هنا؟
هذا الكتب يا شيخ،
هاي ما شفت ردي عن الحبشي؟
أنا قبل عشرات السنين. لا لا ما عاد عيد طبعه نفذ يا شيخ، كل يسأل عندنا.
والله الحقيقة أنا كاتب تعليقات جديدة
على الكتاب.
إيه على الكتاب نفسه بقصد إعادة طبعه، خاصة لما بدأ هؤلاء ينتشرون يعني
لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه. كنت أود يعني أنه انتهي من هذا ويقدم إلى الطبق، والآن أنت بتذكرني عسى أن نجدد الهمة
لعلنا
نفكر من جديد.
نحن بأمس الحاجة لك
إن شاء الله. إن شاء الله حبيب الله. أيوة
حيي على الصلاة.
دراسة وعندك هذه الرغبة، وقبل أن أستمر في كلامي وفي نصيحتي إياك، تكنى بما أسيد. فأنت يا أبا أسيد، مدام أنك تنهج في دراستك منهج أهل الحديث، عليك أن تنهج في مظهرك أيضا منهجهم، لعلك تفهم إن شاء الله. لأنه ما يكون العلم حجة لنا إذا كان مخالفا لعملنا، وإلا يكون حجة علينا، وخاصة ولما أنت شاب وسيم، فإذا ما يعني وفرت اللحية اتباعا لنبيك ربما تزداد الوسامة لغير صالحك.
نعم ان شاء الله.
جزاك الله خير. اخي بالصلاه. نعم.
بدات من خلفي ونحن نشكر رده.
هذه الرده تنبئني بان الذي صدرت منه انما صدرت منه لانه خالف السنه في طريقه هويه الى السجود. فهو بديل أن يأتي للسجود على السنة، أن يتلقى الأرض بكفيه بدل ركبتيه، عكس السنة فتلقى الأرض بركبتيه فوقعت الرجة، وهذا من شؤم مخالفة السنة. وأكثر الناس حتى من العلماء هم في غفلة عن هذه السنة. لعل تمثيل هذا القول أوقع في النفوس من الاختصار على القول، كما جاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما واستقبل القبلة وصلى بالناس إماما وهو على المنبر، يركع يقوم على المنبر ويركع، فإذا جاء وقت السجود رجع القهقرة وسجد في أصل المنبر، وبعد أن أتم بهم الصلاة قال وهنا الشاهد: إنما صنعت هذا لتعلموا مني وتأتموا بصلاتي. فهو على المنبر يعني بتعبير بعض البلاد عن اللوج، يرونه كيف يركع كيف يسجد كيف يجافي إلى آخره. فالآن نحن نقول السنة إذا هوى المسلم ساجدا أن يتلقى الأرض بكفيه وليس بركبتيه، فهو الذي يفعله الناس اليوم هكذا. أنا صعب شوي لكن يبقى رجع تفضل
هكذا.
هذا خطأ، وإنما آمن على جيد. هذا السنة، وكثير من الناس يجادلون في هذا بعلم أو بغير علم. فأنا أريد أن أذكر بشيء ينفع طلاب العلم، لأن هذا الشيء لا يوجد في بطون الكتب التي تعالج هذه المسألة. التي تعالج هذه المسألة يريدون حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع يديه ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض على ركبتيه. ثم رفع يديه. هذا حديث وائل فيه شريك بن عبد الله القاضي وهو شيء الحوض، وكما قال الحافظ الدارقطني في خصوص هذا الحديث وساقه من طريق شريك بن عبد الله القاضي قال وشريك ليس بالقوي، وهذا أمر لا خلاف فيه عند علماء الحديث وبخاصة المتأخرين منهم، أي إنه ليس صحيح الحديث ولا حسن الحديث، إنما هو ضعيف الحديث، يمكن أن يرتقي إلى مرتبة حسن أو صحيح بالشواهد، وهنا ليس كذلك. يذكر هذا الحديث أول ما يذكر عند جمهور العلماء. الحديث الثاني الذي يذكر هو حديث ابن عمر ابن الخطاب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع كفيه قبل ركبتيه، وهذا في مستدرك الحاكم وصححه على شرط الشيخ على شرط مسلم، وفيه في سنده عبد العزيز بن أبي رواد، وفيه شيء من الكلام، لكن على كل حال هذا إسناده أقوى لذلك فهو معارض له. هذا هو الحديث الثاني الذي يذكر في هذه المناسبة. الحديث الثالث حديث أبي هريرة في سنن أبي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. ولا أريد الآن الخوض على خلاف الموجود بين الذين يتبنون هذا الحديث وهم أهل الحديث بصورة عامة والمالكية بصورة خاصة، ولا أريد أن أذكر ما ذكره ابن قيم الجوزية في كتاب زاد المعاد حول ما ادعاه بأن في هذا الحديث قلبا، لا أريد الخوض في هذا لأنه ليس هذا المقصود. المقصود أن هذه الأحاديث الثلاثة هي التي تذكر بمثل هذا الموضوع من كل من الفريقين، وكل يجيب بما عنده، لكن الشيء الذي يريد أن أذكره ما لا يذكر بهذه المناسبة. جاء في أكثر من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هوى ساجدا كبر. فالآن أنتم معشر العرب قم بقى أنت كما رأيت بعضهم اليوم تأنى في هويك أو بالأحرى بالأدق في سجودك على ركبتيك على المذهب الحنفي، تأنى إيه بس شوي شوي هاي وأحسنت التنبيه. هذا هل يقال هوى لغة؟ هل يقال هوى معشر العرب؟ طيب اهوي ساجدا على يديك، أليس هذا هو الهوي؟ إذا خذوا هذه فائدة لغوية لا تذكر في هذا البحث أبدا، بينما هذا نص حينما يقال هوى ساجدا يعني بقوة، أما هذا تأني في السجود على الركب. وتدرون لما؟ لأنهم يشعرون أنهم حينما يهون على الركب تصدر هذه الرجة، وهذه الرجة تتنافى مع قوله عليه السلام اسكنوا في الصلاة، حديث في صحيح مسلم من رواية جابر بن سامور. ولذلك فهم بعالجوا الخطأ بخطأ ثاني على مذهب ابن نواس وداوني بالتي كانت يدعو يخالفون السنة الأولى بسنة أخرى، أي يتأنون فيخالفون الهوية. لماذا؟ لأنه قال في السنة الأولى إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. هنا لابد لنا من وقفة مع أهل البعران مع العرب أصحابين الإبل. إذا سألت العربي أين ركبة البعير يحار، وهذا شيء عجيب، بالأخير ينتبه أن ركبة البعير في مقدمتيه، فإذا البعير حينما يبرك إنما يبرك على ركبتيه، أليس كذلك يا أبا أسيد؟ بارك الله فيك. فحينئذ لا ينبغي للمصلي وهو يصلي أن يتشبه بالبعير، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك الإبل، وعن التفات كالتفات الثعلب، وعن نقر كنقر الديك. فإذا لو لم يكن عندنا كل هذه النصوص التي تدل دلالة صريحة وواضحة على أن السجود ينبغي أن يكون على الكفين وليس على الركبتين لكفى نهي الرسول عليه السلام بعامة عن مشابهة الحيوانات وبخاصة عن مشابهة البعير. أنا أتذكر أن البعير يبرك على ركبتين، فأنتم معشر المصلين لم تبركون على ركبكم وتظهرون تلك الرجة والضجة التي نسمعها من البعير حينما يبرك، وبخاصة إذا كان محملا بالأثقال؟ عندنا في دمشق إلى عهد قريب كان الدمشقيون لم ينتشر بعد استعمال مدافئ المازوت، كانوا يوقدون الحطب، حطب الجود وحطب المشمش، هذا يحطبونه من الغوطة الشرقية، فتجد الجمال وتجد البغال والحمير يحملون هذه الأخشاب لبيعها للفران ولأيام الشتاء إلى آخره، فتجد البعير المحمل بهذا الخشب الثقيل حينما يبرك والأرض محجرة بحجارة ضخمة قبل التسجيل، وأنت بجانب بعيد تحس بأن الأرض تسجد تحتك. لماذا؟ لأنه يبرك على ركبتيه. سبحان الله، نجد هذه الرجة أختها من المصلين وهم يصلون.
ما قلنا شو عرفه الشيخ؟ هل
لا يعرف؟ يا شيخ أنا ما أخذك، أنا أذكرك وذكر أتبع المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. فالقصد أن تنتبهوا أولا للسنة سواء وافقت عاداتكم وأهواءكم أو لا. ثانيا، السنة فيها الخير، فيها البركة في كل مظاهرها، في كل أنواعها وأشكالها، وهذا هو المثال بين أيديكم. إنسان يسجد على ركبتيه خالف فعله عليه السلام الصحيح من حديث عمر، وخالف قوله الصحيح من حديث أبي هريرة، فلا يبرك كما يبرك البعير. كان قائلا يقول: ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: وليضع يديه قبل ركبتيه. ثم يخالف السنة التي لا خلاف فيها، ولكن قل من يتذكر. وأريد الشيخ هنا أن يسمع ما قلت آنفا. في الأحاديث الصحيحة كان رسول الله إذا هوى ساجدا كبر ورفع يديه، في بعض الروايات كبر متفق عليها، في بعض الروايات رفع يديه، هوى ساجدا. لا يتحقق هذا المعنى من حيث اللغة العربية إلا إذا هوى معتمدا على كفيه وليس على ركبتيه. وهذا الحديث لا يذكر في هذا البحث في بطون كتب كلها، وأوسع من توسع في هذا البحث هو ابن قيم الجوزي رحمه الله، لكن ما يعني كان موفقا في إصابة الحظ، لأنه ذهب بعيدا وبعيدا جدا في معالجة الموضوع، سواء من الناحية الحديثية أو من الناحية اللغوية، حيث ادعى بأن القول بأن ركبتي البعير في مقدمتيه هذا قول لا أصل له. سبحان الله، مع أن كتب اللغة كلها صافحة على أن ركبتي البعير في مقدمتيه، وكذلك كل ذوات الأربع، كل الحيوانات التي تمشي على أربع ركبها في مقدمتيها. ثم لا أدري وهو الحافظ كيف فاته أنه في صحيح البخاري في قصة ملاحقة سراقة ابن مالك للرسول عليه السلام حينما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة، ساقت مقدمتا فرسه إلى ركبتيه، إلى ركبتيه. كيف يقول؟ عذر عندي أنه ذكر في مقدم الكتاب، وهذا في الواقع يدل على أنه رجل علامة، لأنه ألف كتاب زاد المعاد في هدي خير البلد وهو مسافر، بالتعبير السوري كتر خير والسلام أنه إيه؟ ما في عنده مكاتب ولا في عنده مراجع ولا أي شيء. لكن ما ينبغي لطالب العلم أن يسلم قيادة علمه وعقله وفكره لعالم في الدنيا، وإنما يكون متمثلا دائما في منطلقه في حياته كلها قول ربنا تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والحمد لله رب العالمين. يا أبو عمار نمشي تسمع؟
وين نمشي؟
ما نمشي؟
لا نشرب الشاي لسه.
في لسه.
نصلي السنة إن شاء الله.
طيب سي كما تريد. نحن ترى من الأمزح فاعطي بالك.
لا
هذا تعبير سوري.
لا
فهم عليك سيد. يلا شو عندكم؟ تفضل.
جزاك الله خير على هذا الموضوع القيم الذي كما ذكرت، يعني ما ذكر ذكره خصوصا ايضا استشهاد قصه سراقه هذه ايضا ما ذكر المبين كما اعجب الله
الجزاكي
الله. فليس فيه ايضا تبين مساله الاشاره بالسبابه كما بين. جزاك الله.
نعم.
يقول تبين له الحركة بالسبابة. أقول أنا وبين سجدتين أيضا عند الناس يثيرون.
جزاك الله خير. نحن تبين لنا بعد جمعنا للأحاديث الواردة في موضوع الإشارة بالمسبحة أو السبابة التشهد أن على المصلي حينما يجلس للتشهد أن يضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى وكفه اليمنى على ركبته اليمنى، ومباشرة أمور متلاحقة بدون أي توقف، يقبض أصابعه ويحلق بين الوسطى والإبهام، يحلق هكذا، ثم ينصب المسبحة، ينصبها نصبا ويوجهها إلى القبلة ولا يخفضها خفضا كما يفعل بعضهم، فإذا نصبها حركها في محلها ولا يخفضها ويرفعها، لأن هذا الخفض ليس له ذكر مطلقا في أي حديث من أحاديث الواردة في سورة الصلاة، وإنما هو من فعل الناس الذين لا يعلمون السنة. فهذا الخفض والرفع لا أصل له، الذي له أصل هو التحريك، والتحريك يحصل بأقل شيء، فإذا ما وصل الأمر إلى خفض ورفع فعلنا شيئا لم يرد له ذكر إطلاقا. لكن هذا التحريك ما ينبغي أن يكون وقد حناه، لأن حني الإصبع هذا جاء في حديث فيه مجهول لا يحتج به في بعض السنن، فقلنا ينصبها، لأن هذا النصب قد جاء في حديث وائل وغيره نصبها، ثم جاء في طريق صحيحة أنه قال رأيته يحركها، فتحريكها يكون وهي موجهة إلى القبلة، لأن مسلم يتوجه بكليته إلى الله عز وجل مستقبلا الكعبة، فهو يستقبل حتى بإصبعه المسبحة هكذا وليس هكذا، ثم يحركها هكذا وليس هكذا. بعض الناس نراهم يؤمنون بكل هذه الأشياء ولكن يشعرون أنهم يعيشون في جو لا يؤيد التحريك، فهم يحركون على استحياء، يعني بالكاد بدقة أن تشعر بأنه يحرك، فإذا ما قيل له لماذا لا تحرك أجابك بأنه يحرك، وإذا اعترض عليه لماذا تحرك والله هذه يعني مش مقصودة أو ما في هذا الكلام. من صفة المسلم أنه لا تأخذه في الدار لو ما تلاك، خاصة أنه ما يعيش بين الرافضة وبين الشيعة البغضة، وإنما يعيش بين أهل السنة. نعم أهل السنة بينهم بعض الخلافات، لكن هذا الخلاف لا يجعله يخشى الناس بديل أن يخشى الله عز وجل،
إذن خلاصة القول فور أن يضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى يقبض أصابعه ويحلق هكذا وينصب أصبعه السبابة أو المسبحة يوجهها إلى القبلة ويحركها ويستمر في تحريكها إلى أن يسلم إلى أن يخرج من الصلاة ولا يوقفها في أي مكان ولا يوقفها في أول التشهد بدعوة أن التحريك عند الشهادة هذا ليس له أصل وقول بعض المذاهب يرفعها عند النفي وينزلها عند الإثبات أو العكس كل هذه التفاصيل إنما هي آلاء واجتهادات كذلك لا بد من التنبيه أننا بعد أن وضعنا كفنا على الفخذ اليمنى والركبة اليمنى هكذا بعض الناس قلنا أنه نقبض ثم نحلق ثم ننصب بعض الناس ماذا يفعلون هذا القلب حركة زائدة ليس لا ذكر أبدا في أي حديث إنما هو رأي لبعض المتأخرين من المالكية لذلك قبض هكذا حلق هكذا نصب هكذا أما يقلب قلب ثاني فيضع القاعدة هذه على ركبته ثم يسير هكذا هذا ما أنه أول ليس له أصل في السنة انحرف بالمسبحة عن القبلة هذا من شؤم مخالفة السنة هذا ما يحضرني من ما يتعلق بكيفية الإشارة في الصلاة وأرجو أن لا يتساءل أو أن يحدث أحد الحاضرين نفسه يقول يا أخي مسألة تافهة ومسألة من قشور نحن بهم اللباب فنقول الإسلام كله لب وإن صح أن يقال إن فيه قشرا فالقشر لم يخلق حتى بالثمار المادية عبثا فما بالنا بالأمور المعنوية والتعبدية إن كنا نسلم بأن نسمي أن هناك في الإسلام قشرا هذا القشر لم يشرع عبثا إنما للمحافظة على اللب فلا يقول أن أحد أن هذه مسألة تافهة أو قشر أو لا قيمة لها لأن القيمة في أن تحقق أي والمسلم قول نبيك عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي ما قال صلوا كما رأيتموني أصلي فقط في الركوع والسجود ولا قال فقط في الأركان والفرائض وإنما أطلق وعم وأشمل فقال صلوا كما رأيتموني أصلي لذلك إن كان هناك بعض التفاصيل في الفروع الفقهية حيث تميز هذا شرط وهذا ركن وهذا فرض وهذا واجب وهذه سنة مؤكدة وتلك سنة مستحبة وأخرى مندوبة هذا هم فعلوا هذا لدقتهم في العلم لكن هذا لا ينفع العامة لأن العامة لا يستطيعون المحافظة على هذا التفصيل الدقيق قد يخلطون كما يقال الحابل بالنابل حسبهم أن يعرفوا كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك نقول فيما يتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا خذوا عني مناسككم بلاش فلسفة ركن ما بصح الحج إلا به واجب يصح الحج بدونه لكن عليه دم أو واجب ما عليه دم أو سنة ما عليه أي دم العامة لا يفيدهم هذه التفاصيل هذه التفاصيل أنا في اعتقادي أشبه من فلسفة بالنسبة لعامة المسلمين لا يفيدهم هذا لكن علموهم كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل واحد منهم يأتي بما يستطيع من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم علموهم كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كل منهم هذا لما يكون مخلصا يحاول أن يقتدي برسول الله لأنه القدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هكذا يجب أن نعلم الناس. تفضل.
في كتابكم صحيح السنة الترمذي ذكرت من أثر الوالد عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو من السنة أن يخفي التشهد بعد القعدة من السنة أن يخفي التشهد. قال الترمذي بعد الحديث بحسن غريب والعمل عليه عند أهل العلم. وقلت في سورة الصلاة عند الكلام على التشهد والسنة إخفاءه. جيد يا شيخ الآن الشاهد هذا الحديث حديث ابن مسعود رواه أبو داود والترمذي والحاكم وغيرهم كلهم من طريق ابن إسحاق ولم يصرح بالسماع. وعلى حسب بحث قاصر لم أجده صرح بالسماع. هذا السؤال الأول.
عفوا ما هو الحديث ما لفظه؟
من السنة أن يخفي التشهد.
أن يخفي التشهد.
نعم في الترمذي.
نعم.
الشق الثاني من السؤال يا شيخ إن صح الحديث عندكم يا شيخ وأنتم ذكرتم أنه صحيح.
نعم.
ما ضابط إخفاء التشهد وكيف يكون الإخفاء؟
فما تخفي قراءة القرآن في الصلاة الصحيحة وما ليس فيه إشكال إلا إذا كنت تعني شيئا آخر فأوضح لي.
لأن قرأت كلامكم هذا على بعض العلم فقال يعني مفاده أن يكون صوت المصلين بصوت يسمع نفسه فلو قرأت من شاشة كثيرا ما حصل ضرر ولا إشكال.
أنا قلت جوابا واضحا جدا كقراءة القرآن في السرية ما في فرق.
طيب الإشكال الأول يا شيخ
وهو أنه فيه أبو إسحاق
يمن
عندك. هناك بارك الله فيك أمر يتعلق بالفقه وليس بالحديث. لذلك نحن نعتر على كثير من الشباب الناشئ الآن في طلب علم الحديث يتوهمون أن من أتقن علم الحديث ولم يتقن الفقه يستطيع أن يصحح وأن يضعف. فأنا أقول مثل هذا كمثل الأعجم لا يستطيع أبدا أن يتقن علم الحديث إذا كان أعجميا لا يحسن اللغة العربية. كذلك أنا أقول لا يتمكن طالب العلم من التصحيح والتضعيف على علم إلا أن يكون فقيها، لأن بعض الأحاديث يساعد على تصحيحها ولو كان فيها علة ظاهرة أمور فقهية. الآن سأقول هنا أمران اثنان. الأمر الأول إذا غضضنا النظر عن هذا الحديث وافترضنا عدم وروده مطلقا لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف لا أصل له إطلاقا، إذا افترضنا هكذا سيرد سؤال ما هو السنة في التشهد؟ الجهر أم السر؟ ماذا يكون جواب الفقيه؟ من أين جاء هذا؟ أمن حديث أبي إسحاق؟
لا.
من أين جاء؟ لا أريد أن أدخل من أين جاء، حسبك أن تعرف من أين جاء. هذا الذي جاء فيه هذا الإصرار هو الذي قوى حديث أبي إسحاق، واضح؟ والحر تكفيه إن شاء الله.
قبل تقريبا ثلاثة أو أربعة أيام وقع في يدي كتاب يعني اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يشبه تسميته تسميت كتابكم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
أظن أخطأت.
صحيح.
أخطأت.
أخطأت.
ممكن. الاسم صحيح صفة صلاة النبي.
صحيح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب الذي صدر.
هو هذا.
هذا الكتاب
الذي أنت تعنيه.
نعم.
هو الذي اسمه صحيح.
أما كتابكم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. طيب.
وأيضا ثلاثة أو أربعة أجزاء من كتاب ردود على كذا وكذا وكذا. يعني ما أدري يعني إنه هل ما رد علي في كتابكم تصحيح أم هو أيضا مخطئ؟ ما أدري يعني وقعت يعني فعلا في هذا الأمر.
ما أنت أول شاري غيره خمر؟
ما لعل الأخ في الأول كلامه صواب صفة صلاة النبي بتاع نازل إبران اللي تناولكم فيه ثلاث مسائل
خلينا نسمع منه تفصيل.